بسم الله الرحمن الرحيم.
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا.
من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
بحر الأمان
بين الأمان والآمال مسافة، قد تطول هذه المسافة وقد تقصر. فالأمان هي طلب بلا عمل وأمور يهيج بها العبد قلبه فيتمنى أشياء قد تكون مستحيلة وقد تكون حقيقية ولكنه لا يبذل الأسباب لبلوغ ما تمنى. أما الأمان فهي أمنية ولكن ساق صاحبها مع الأمنية عمل فكان أمل فأمل. وأيضا فإن الأمان قد ينالها العبد وقد لا ينالها. الأمان بحار عظيمة وأموادها عافية ولكنها بحار مفاليس، فإن المفلس هو الذي يجلس يتمنى بلا عمل. ولكن من وقر الإيمان في قلبه وألهمه الله عز وجل شيئا من التقى عمل لله عز وجل وعلم حقيقة أمره بأن الدنيا مزرعة وأن الله جعل الدنيا دار كد وعمل، دار كد وعمل للآخرة لا دار كد وعمل لأمر الدنيا. فالوقوف بين المنزلتين أي بين من تمنى الدنيا لذاتها ومن تمناها للآخرة، فإن الوقوف بين المنزلتين يحتاج إلى فهم حقيقة الدنيا. فإن غالب العباد ما عقلوا عن الدنيا إلا المتع واللذائذ. ثم بين ربنا تبارك وتعالى حقيقة أمرها لخلقه فقال عز وجل:
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد،
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما،
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
فمن ثم معرفة الطريق وفهم حقيقة الدنيا أصل في بلوغ العبد حقيقة أمره فلا يؤمن. أحوال العباد لوجدنا أن حال الخلق حال عجيب، نرى قلوبا تتهافت بالأمان على الدنيا، ترى هذا مهموما، هذا كادح كبح، هذا حاله عجيب غريب. لماذا؟ لأن قلبه تعلق بالدنيا. فما الذي يشغله وما الذي يعطله؟ فكم من أقوام أنعم الله عليهم بنعمة المال ولكن استعملوه في غير طاعة الله عز وجل، وكم من أقوام لا يملكون من الدنيا شيئا ولكن الله عز وجل أنعم عليهم بنعمة الرضا. ولذلك احذر من الأمان الخادعة التي تمنيك وتجعلك تتمنى وتتمنى. لو نظرنا إلى حال الخارج من الدنيا يتحسن، على ما يتحسن؟ في قول عز وجل: لهذا الذي وهو يحتضر.
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.
أمنية لماذا؟ لأكمل العمارة، لأزيد رقعة الأرض، لأوسع التجارة، لأجمع من المال ما أجمع. لا والله، لا والله، بل قال رب ارجعون
لعلي أعمل صالحا فيما ترك.
كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
لأن هذا المال وهذه الدنيا جعلها الله عز وجل لعلة واحدة، اعقل عنها يا عبد الله. جعل الله الدنيا لتوصلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وتنجيك من نار وقودها الناس والحجارة. فإن اختلت عندك الموازين فأنت قد حدت عن الطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موقع فضيلة الشيخ
صلاح الدين علي بن عبد الموجود
يقدم لكم هذا الإصدار الجديد والذي بعنوان بحر الأمان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، بين الأماني والآمال مسافة، قد تطول هذه المسافة وقد تقصر. فالأماني هي طلب بلا عمل، وأمور يهيج بها العبد قلبه فيتمنى أشياء قد تكون مستحيلة وقد تكون حقيقية، ولكنه لا يبذل الأسباب لبلوغ ما تمنى. أما الآمال فهي أمنية، ولكن ساق صاحبها مع الأمنية عمل فكان أمل فأمل. وأيضا فإن الآمال قد ينالها العبد وقد لا ينالها، ولكن صاحب الأمنية مذموم وصاحب الآمال مندوح مندوب إلى فعله. ولذلك قال عز وجل معاتبا هذه الأمة وعائبا على أهل الكتاب: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فدل على أن الأمنية أن الإنسان إذا تمنى الإيمان بلا عمل فهذا مذموم ولن يوصله إلا الهلكة، بل الندم في الدنيا والعقاب في الآخرة. عباد الله، الأماني بحار عظيمة وأمواجها عاتية، ولكنها بحار المفاليس، فإن المفلس هو الذي يجلس يتمنى بلا عمل. ولكن ما من وقر الإيمان في قلبه وألهمه الله عز وجل شيئا من التقى، عمل لله عز وجل وعلم حقيقة أمره بأن الدنيا مزرعة، وأن الله جعل الدنيا دار كد وعمل، دار كد وعمل للآخرة، لا دار كد وعمل لأمر الدنيا. ومن ثم نرى أن العبادة في أمر الدنيا على قسمين: قسم يتمناها لذاتها، وهذا هو الخائب الخاسر، فإن الدنيا عند الله عز وجل لا تساوي شيء، وقسم يتمناها للآخرة، وهذا أيضا ليس له منها نصيب إلا ما قدره الله عز وجل له. ومن ثم فالوقوف بين المنزلتين، أي بين من تمنى الدنيا لذاتها ومن تمناها للآخرة، فإن الوقوف بين المنزلتين يحتاج إلى فهم حقيقة الدنيا، فإن غالب العباد ما عقلوا عن الدنيا إلا المتع واللذائذ، رغم أن الكل يعاين ما فيها من مصائب وما فيها من محن وبلايا ورزايا، فكم من سعيد قد أصابته التعاسة والشقوى، وكم من غني قد افتقر، وكم من فرح صار مهموما، فما أسعدت على الدوام وما أبقت لأحد أمرا على طول الأزمان، إنما هي تتقلب. ومن ثم بين ربنا تبارك وتعالى حقيقة أمرها لخلقه، فقال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هي الدنيا تتزين لصاحبها ولا تعطيه إلا قطره، كلما عظمت الأمنية كلما هيج العبد قلبه وصار يلهث خلفها، ولن ينال منها إلا ما قدر له. عباد الله، هذه الدنيا حقيرة، بل لعنها نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. واللعنة هنا هو الطرد، فإن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله قدر هذا الجناح ما أطعم منها كافرا طعما، وما أسقى منها كافرا شربا. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم ومتعلم. فمن ثم معرفة الطريق وفهم حقيقة الدنيا أصل في بلوغ العبد حقيقة أمره، فلا يؤمل. لو نظرنا إلى أحوال العباد لوجدنا أن حال الخلق حال عجيب، نرى قلوبا تتهافت بالأمان على الدنيا، ترى هذا مهموما، هذا كادح كدحا، هذا حاله عجيب غريب. لماذا؟ لأن قلبه تعلق بالدنيا. عباد الله، مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه على جدي أسك أي بلا أذن ميت، فقال لأصحابه أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فسكت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من يشتري بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله والله إنه لو كان حيا لكان عيبا، إنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون عند الله عز وجل من هذا عندكم. فلحقارتها ودنو وقصر آمالها وأمانيها كان رصيد العبد منها تقى لله عز وجل. ولذلك في هذه الآيات التي نسمعها كثيرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن علم حقيقة الدنيا ما أخذ منها إلا ما قربه لربه. نرى أماني العباد كثيرة ولا تنتهي، ومن علم أن الدنيا بحذافيرها لا تساوي شربة ماء ولا تساوي عند الله عز وجل شيء هانت عليه. فكم من ملهوف وكم من مكلوم من أجل الدنيا، الكل يلهث خلفها ويجري 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 حتى يوافق المني. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا يعطيك حجم الدنيا، أن الدنيا بحذافيرها لا تساوي ركعتين. فما الذي يشغلك وما الذي يعطلك؟ نرى أن حال العباد الشكاية وحال العباد الأماني، وأماني لا تنقطع بل هي عند الجميع على الدوام والكل يلهث. حتى بعض الخواص ممن من الله عليهم بمعرفة الله عز وجل والسير إليه تراهم بالدنيا ومن أجل الدنيا في شغل، من أغناه الله منهم مشغول، ومن أفقره الله منهم مشغول، رغم أن الأمرين يستويان، أمر الغنى وأمر الفقر، بل إن أمر الغنى أشد وأعظم، لأن الغنى هو زيادة في التكليف لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. هذه الأسئلة تتعلق بلذائذ ونعم الدنيا، منها عن ماله، من أين اكتسبه، هذا تكليف، وفيما أنفقه، هذا تكليف. فدل على أن نعمة الفقر مع الرضا قد تكون أفضل من نعمة الغنى مع الغفلة. فإن الغني الغافل عظم جرمه عند الله عز وجل شديد. فكم من أقوام أنعم الله عليهم بنعمة المال ولكن استعملوه في غير طاعة الله عز وجل، وكم من أقوام لا يملكون من الدنيا شيئا ولكن الله عز وجل أنعم عليهم بنعمة الرضا. ولذلك احذر من الأماني الخادعات التي تمنيك وتجعلك تتمنى وتتمنى، فترك في صلاتك تتمنى، وفي يقظتك تتمنى، وفي حال طاعاتك وقرباتك تتمنى، بل نرى كثيرا يتمنى حال نومه. ذكر بعض أهل السير أن رجلا كان من الزهاد وهو ابن قتيبة في كتابه القيم الذي يتعلق بآثار من سلف أو آثار من بقي، فقال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: بلغنا أن زاهدا جلس يجمع في كل يوم قطعا من الزبد واللبن حتى جمع قصعة وقد ملأها زبدا ولبنا حتى امتلأت، فجلس أسفل منها ومعه عصا، جلس يتمنى ويتمنى، فقال: هذه القصعة سأبيعها غدا في السوق وقد جمعها في سنين عدة، يعني ليس في يوم أو يومين، ظل أعواما يجمع هذه القصعة لأنه كان زاهدا، فظل يتمنى، قال: سأبيعها غدا في السوق ثم أشتري بها بعضا من الضأن ثم أنميه، فعند ذلك يأتيني بضأن كثير، ثم يكون عندي بقرة، ثم يكون عندي خيلة، وظل يتمنى ويتمنى، ثم خرج من حال زهده، قال: وأتزوج من كذا وكذا وأفعل كذا وكذا، وظل يتمنى حتى أنجب ولدا، ثم أؤدبه وأعلمه وأربيه حتى يستقيم لي، فإن خالفني، وكان معه العصا، ضربته بعصاتي هذه فرفعها فكسر الجرح التي جمعها في سنين عدة، ونزل السمن واللبن على رأسه، عندها أفاق. قد يفيق البعض من أمانيه في الدنيا، كما وقع لأبي مسلم الخراساني، كان دائما الهم، دائما الشغل، فقيل له: يا أبا مسلم، ما لنا نراك لا تنام مهموم؟ قال: أمر عظم على الخلائق. قيل: ما هو؟ قال: الملك، لا أفكر إلا في الملك. ظل أبو مسلم الخراساني يبحث عن الملك حتى ناله بلا منازع، صار أميرا لبني العباس، بل هو القائد الأوحد. في حوالي قرابة 8 سنين قتل ما يزيد على 3000 نفس، ثم بعد 8 سنوات قلب الله عليه الأمر فأخذ وحبس وقتل ثم صلب، وما حصل الأمنية إلا في 4 سنين. فلذلك أيها الحبيب، الأماني هي بضاعة خسيسة، من تمادى فيها وانطلق خلفها أقعدته عن العمل. ولذلك أعظم نعمة، أعظم نعمة يسد بها العبد باب الأمنية، الرضا، أن يرضى عن الله وأن يرضى بما قدره الله، فإن الرضا عن الله يغلق تماما باب الأمنية. عش يومك يومك، أنت في يومك إن أعطاك الله عز وجل نعمة لا تفكر في غيرها، تلذذ بها حتى ولو كانت قليلة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والترمذي بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، عنده قوت يومه. والله الذي لا إله غيره، إن من سار خلف الدنيا وانطلق لا يوقفه واقف إلا الموت. كم من أقوام تمنوا 1000 فحصلوا 1000، فتمنوا 2000 فحصلوا 2000، فتمنوا 3 فحصلوا 3، بل وصلوا إلى 100,000 وحصلوا هذا جميعا، ورغم ذلك ما زادتهم الدنيا إلا كالسراب. يروها كأنها سراب يلهثون خلفها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أي الموت. يعني لا يوقف الأمنية عند أصحاب الأمان الكاذبة الخادعة إلا الموت. ومن ثم كانت الأماني للدنيا ومن أجل الدنيا خسيسة، صاحبها هالك إن لم يرحمه الله. لماذا؟ لأنه ما عنده عقل إلا الدنيا، ولا يفكر إلا فيها، حتى إن فكر أن يستعمل بعضها في طاعة قصر. كم من أقوام أغناهم الله عز وجل ورغم ذلك تركوا من الطاعات وقصروا في القربات، بل عند الإنفاق أشح ما يكون. ربما نرى أقواما كانوا فقراء يجدون بما معهم، ربما بثوبه، فلما أغناهم الله من فضل بخلوا واستغنوا بما في أيديهم، لأن الدنيا إن دخلت إلى قلب العبد أفسدته. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تخيلوا حال حظيرة غنم، حال حظيرة غنم دخل فيها، ليس ذئب لأن الذئب بمفرده قد يخاف، دخل فيها ذئبان على هذه الغنم ما أبقي منها شيء. فما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لديني. هذه مصيبة دون مصيبة من عمل بالدنيا وللدنيا من أجل الدنيا، ولكن من عمل في الدنيا وبالدنيا من أجل الدين حرصا على المنزلة والمكانة، فأيضا فسد قلبه، لأن هذا المال وهذه الدنيا جعلها الله عز وجل لعلة واحدة، اعقل عنها يا عبد الله. جعل الله الدنيا لتوصلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وتنجيك من نار وقودها الناس والحجارة، فإن اختلت عندك الموازين فأنت قد حدت عن الطريق. إن كنت تعمل تجد تطلب من الدنيا من أجل طاعات وقربات، من أجل أن تستعين على طاعة رب البريات، فأنت على الطريق. وإن كانت الدنيا لك مشغلة أعانتك على نسيان الطاعات والغفلة عن القربات، بل عطلتك وجعلتك في آخر الرك، فبؤسا لهذه الدنيا، بل وأف وتف لصاحبها. فالدنيا ليست هكذا، الدنيا جعلها الله عز وجل عمر قصير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى 60 سنة. هي عمر الدنيا، أعمار بني آدم ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز هذا، يعني من عبر 70 يسمى معمر. فإذا كان عمرك إلى 60 وقليل من يجاوز إلى 70 وقليل من يعبر، إذن عمرك قصير، ففيما تستنفذ هذا العمر وفيما تضيع هذه الطاقة. ولذلك من ضمن: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. من ضمن السؤال عن شبابه فيما أبلاه، فيما ضيعت الشباب؟ أعطاك الله صحة من 15 إلى 30 قوة، ما بين 30 إلى 40 نزول، ما بعد 40 نزول، فأعطاك الله صحة من 15 إلى 30، فيما استعملتها في الأمان الكاذبة، ظللت تؤمل تتمنى وتتمنى وتتمنى حتى جاوزت 60 أو 70 وما زالت عندك الأمنية أن تحصل. حتى أن بعض الناس عنده أمان أن يبني وأن يعمر وأن يشتري وأن يفعل، حتى منهم من يقول أريد أن أؤمن مستقبل أبنائي، بل منهم من زاد إلى أحفادي. نعم، إن الدنيا إن استعملت في طاعة الله كان خير، ولكن هذا التفكير دل على أن صاحبه قاصر الفكر، ضعيف العقل، ما عقل عن الله. أيها الحبيب، والله الذي لا إله غيره، إنما بين الدرجة والدرجة في الجنة كما أنت على الأرض تنظر إلى الكوكب الغابر البعيد. أهناك صاحب عقل يضيع عمره في هذه السراديب وهذه الطرق الملتوية وهذه الأمور التي تصرفه عن شراء جنة عرضها السماوات والأرض؟ أيها الحبيب، إن الأمر يحتاج إلى وقفات. تمنى، أتدري فيما تكون الأمنية؟ الأمنية ما يقربك من الله عز وجل. وإني حينما أقرأ سيرة هذا الرجل، وكان من علماء القرن الخامس الهجري، وهو ابن الجوزي رحمة الله عليه، هذا الرجل وصل إلى 65 سنة، فكتب في كتاب صيد الخاطر، قالها أنا أدور هذه المعلومة، عمري بلغ الآن 65 سنة، وأدعو الله عز وجل أن يطيل في عمري، وأن يصح في بدني، وأن يكثر في علمي. يكثر في علمي. بعد ذلك قال المؤرخون فزاد على 65 22 سنة، فأطال الله في عمره وأعطاه الله عز وجل علما، بل إن غالب ما صنف من علوم كان بعد هذا العمر. هذه أماني. تمنى أن يخدم الإسلام، تمنى أن يستعين على طاعة الله عز وجل، تمنى بدنا يقويه على الطاعات والقربات. بل كانت عندهم أعظم الحسرات إذا ضعف البدن عن الطاعة. أبو إسحاق السبيعي رحمة الله عليه بلغ 80 من العمر وكان يتحسر، كان عنده أماني. ما هي أماني؟ قال بلغت 80 ثم ضعف أورق عظمي وضعف جسمي ووهن حالي، وأصبحت لا أقوم من الليل إلا بألف آية. انظر إلى الأمان التي قصرت لهذا الرجل. تمنى بعد 80 أن يزيد على 1000 آية في قيام الليل. فكيف بأحوالنا؟ كيف بأمورنا؟ والله إن الأمر يحتاج إلى وقفة أيها الإخوة، يحتاج إلى وقفات. القلوب هامت، القلوب تاهت. ربما نرى البعض يفكر أياما أياما، بل شهور، بل سنين في مستحيل، ربما لا يصل إليه، وما وصل. لكن من فكر وتمنى وتأمل وتمنى الجنة، بقليل من العمل يدخل العبد الجنة مع الإخلاص، بقليل من العمل مع ترك المعاصي والذنوب يدخل العبد الجنة. لو نظرنا إلى حال الخارج من الدنيا يتحسر، على ما يتحسر؟ في قول عز وجل لهذا الذي وهو يحتضر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. أمني لماذا؟ لأكمل العمارة، لأزيد رقعة الأرض، لأوسع التجارة، لأجمع من المال ما أجمع. لا والله، لا والله، بل قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا كلام من؟ هذا كلام من؟ كلام من خلق الدنيا وخلقك، وهو على فراش الموت تمنى أن يعود ليركع ركعة، أو أن يذكر الله مرة، أو أن يفعل معروفا مرة. ما تمنى عمارة ولا تمنى، إني لأعلم رجلا كان من الموسرين، كان عنده من المال، وكان يبني عمارة، وكنت أجالسه كثيرا، بيني وبينه صلة، فكان يقول لي إني أبني هذه العمارة وأجلب الرخام من أسوان والعمال من البلد الفلانية وأشتري كذا من البلد العلانية، وكان يعدد لي ما يصنع في عماراتي، وكانت بحق فيها بهاء. والله الذي لا إله غيره وأنا في هذا المكان، فعلا بنى العمارة وأتم الرخام وزين العمارة، ثم دخلها، ما بقي فيها إلا أسبوع ثم رحل. رحل إلى أين؟ إلى الآخرة، إلى الآخرة، هي الدنيا. قال علي رضي الله عنه: مثل الدنيا كحيح، ملمسها ناعم، ضررها أعظم من نفعها، فإياك أن تغتر بملمسها وتنسى ما في أنيابها من سم. هذا حال الناس. ننظر إلى الدنيا فيها زينة، فيها من النعيم، فيها من البهاء، فيها وفيها وفيها، لكن الحقيقة أنها تلهيك. ولذلك بعض أهل العلم يسميها السحارة، تسحر القلوب. تجد نفسك منشغلا، حينما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما رأينا الفتح على المسلمين، طلبنا زيادة في النفق. يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين بلا طعام، طلبنا المزيد من النفقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون بيت النبوة أنموذج يراه الناس فيعلمون هذا حال نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما تمنينا وطلبنا نزلت الآيات: يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. والمتاع اللي هو الصداق المؤخر، يعني مال عوض على الطلاق، وأسرحكن أي أطلقكن إن كان هذا حالكن، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تخير، تسمى بآية التخير. أيتها المسلمة، أيتها التقية، إن أردت الطريق إلى الله عز وجل فالزمي القليل، والقليل من الدنيا يكفي، وإن أردت متع الدنيا فاعلمي أن العبد كلما تحمل على كاهله كلما ضعف سيره. يعني من حمل على ظهر 10 من الكيلوات ليس كمن حمل 20، ليس كمن حمل 40، ليس كمن حمل 100. كلما ثقل الحمل كلما عطل السير. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير نساء، لا مفر لا حل، هو هذا، هذا هو النبي الذي أراد الله له أن يعيش على الكفاف بالنسبة لنا تحت مستوى الفقر. أقل فقير الآن تجد عنده في كل يوم خبز. ما أعلم فقيرا الآن ما عنده خبز. كان لا يوجد الخبز في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما في خبز. حتى قال عروة ابن أخت عائشة رضي الله عنها يقول لخالته: فما كان طعامكم يا أماه؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ما أظن امرأة الآن من الصالحات تعيش على هذا، بل الكل يشتكي، حتى من أطعمها ووسع عليها في الرزق تشتكي، هذا الغالب، إلا ما رحم ربي. فبدأ بعائشة رضي الله عنها تخير، ما في حل، هو هذا. فقال لها: إني عارض عليك أمرا لنا صغيرة في العمر في السن، فاستشيري أبويك قبل أن تتكلمي. وقرأ عليها الآية، فعائشة تعجبت وقالت: أفيك أستخير أبوي يا رسول الله، بل أرضى بالله ورسوله مهما عظم ومهما اشتد الفقر، فلا سبيل ولا طريق إلا أن أرضي الله والرسول. ثم أراد النبي أن ينقلب إلى باقي نسائه، فأرادت عائشة أن يكون لها المثل الأعلى والتفرد في طلب الآخرة والرضا بالله والرسول، فقالت: يا رسول الله، لا تخبر صواحباتي بما قلت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخبرنني أخبرت قلت. ثم أتم إلى باقي النساء: وجميعا قلنا نرضى بالله ورسوله، عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الأماني لا تنقطع، ومهما العبد فتح على نفسه بابا للأمنية وأراد أن يسد هذا الباب، فإن صاحب الأماني لا يزال في أمانيه إلى أن يموت. ولذلك كما قال عز وجل حال موت الغالب: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وكما روى الطبراني عن أبي هريرة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر رجل فقال لأصحابه: لركعتين لهذا، أي هذا الميت وهو في قبره يتمنى ركعتين، لركعتين لهذا أفضل من الدنيا وما فيها. تخيلوا وهو في قبره، لو قيل لك تعود إلى الدنيا بركعتين أو أن تتملك الدنيا بما فيها، لقال بركعتين. كم فرطنا في ركعات وسجدات، كم جلسنا في غفلات، كم انطلق اللسان سابا لله عز وجل. فإن من تسخط نعم الله عز وجل فهو ساب لرب البريات. قدر الله الأقدار، جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، جعل هذا جميلا وهذا قبيحا، فالخلق والرزق قدره الله عز وجل. لا يزيد في هذا تمني متمني، ولا ينقصه تمني متمني. ومن ثم كان على العبد أن يرضى بما قسم الله له. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. هذا العبد الذي يصبح صباحا، يستيقظ من نومه، يصلي صلاته، يتقي الله عز وجل في كل شيء، يرى أن ما وقع له من محن أو بلايا أو رزايا أو نعم زادت أو نقصت، يعلم أن هذا من الله عز وجل، تراه راضيا عن الله. أعظم نعمة تحيل بينك وبين الأمنية الرضا. ما يفعل أو ما تفعل أمانيك؟ كثير من الناس بالأمنية دخل النار، بالأمنية قيل له افعل كذا، قال سأفعل، سأكون من المصلين، سأكون من الصائمين، سأتصدق، سأفعل وأفعل وأفعل وأفعل، ولا تزال به الأمنية حتى مات. هذا حال الكثير، رغم أنه عنده خير وينوي الخير. يا فلان لما لا تصلي؟ سأصلي إن شاء الله، والله إني عاقد العزم على الصلاة ولا يصلي.
يا فلان لما لا تصلي السنن؟ سأصلي إن شاء الله ويعقد العزم على هذا. يا فلان لما لا تقيم الليل؟ سأقوم الليل إن شاء الله ولا يؤمن. يا فلان أنت على معصية؟ سأترك المعصية إن شاء الله، والله إني أشعر بمر المعصية ولكن سأتركها إن شاء الله. فما زال يتمنى ويتمنى حتى خرج من الدنيا وقد انقطعت به الأمنية. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول رب العزة تبارك وتعالى، حديث قدسي، يا ابن آدم، وقد تفل النبي صلى الله عليه وسلم في يدي، تفل في يدي، فيقول يقول رب العزة تبارك وتعالى: يا ابن آدم ما تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه نطفة، وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا صرت رجلا وفعلت وفعلت وفعلت، جمعت من المال وعمرت في الدنيا وأعطاك الله من كل النعم، حتى إذا بلغت التراق أي عند الموت قلت أتصدق وأفعل وأفعل وأنى لك هذا، أي لن يكون حال الموت. فلذلك أيها الحبيب الطريق طويل رغم قصر العمر. لما طويل؟ لأن المعوقات كثيرة والنفس ترغب في كل ممنوع. ممكن إنسان يجلس في بيته شهرا كاملا في بيته لا يخرج بلا ملل، ولو حبس يوما أو ليلة لمرت عليه كدهر من الأعوام. لماذا؟ لأن الإنسان يحب أن يكون حر لا يقيد، والتكليف تقييد. حينما يأمرك الله عز وجل افعل تقييد، ولا تفعل تقييد، فيميل إلى الحرية. ومن ثم نرى أن غالب الخلق متفلتون لا يقيمون أمر الله عز وجل. وإذا قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله من أضل. كأن غالب من في الأرض أئمة للضلالة. هذا يأمرك بما ترى نفسك تستروح حينما ترى سافها تافها حقيرا يمازحك. يا سلام، ترى الفم قد انفتح وانفرج، وربما تطول الجلسة، وربما لو رأيت من يذكرك بالله بصاحب النعم عليك ضاق صدرك واختنقت نفسك، وتراك كأنك في قفص محبوس. لماذا؟ لأن النفس تحب التفلت. فإياك والتفلت، قيد قلبك وقيد جوارحك برباط هو طاعة الله عز وجل. روى الإمام أحمد، وأرجو أن نفهم هذا الحديث جيدا، روى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، وداع على باب الصراط يقول: أي عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. وداع من فوق، إذا رأى عبدا يريد أن يفتح بابا من هذه الأبواب قال: لا تفتحه، فإنك إن فتحته ولجت أي دخلت. هذا طريق مختصر للوصول إلى الله عز وجل. صراطا مستقيما هو هذا الإسلام بكل تكاليفه، والسوران الحدود التي حدها الله عز وجل عند الفرائض وعند المحرمات. ما أوجب الله عز وجل وما حرم الله واضح بين خلف هذا السور. أو خلف هذين السورين. ثم على هذه السطور أبواب، هذه الأبواب من الممكن أن يدخلها العبد، فيها المعاصي والشهوات وترك الطاعات، ولكن حجبها الله عن أهل الإيمان بسطور مرخاة حتى إن التفت يمضي ولا أرى ما بداخلها. ولكن لو انتكس وأراد أن يدخل بابا من هذه الأبواب إذ بواعظ يقول له اوعى، إياك أن تلج، إياك أن تدخل، فإن دخل لن يعود. إن فتحته أي إن دخلت فلن ترجع مرة أخرى. فأيها الأحباب، نحن في حاجة إلى أمر واحد أن ننشغل به، كيف ندخل الجنة؟ هذا سؤال مهم جدا. وكيف ننجو من النار؟ وليس بين الجنة وبين النار منزل، إما جنة وإما نار. من أخطأته الجنة دخل النار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي صدورنا. اللهم اشفي صدورنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة.